بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم في طرق الخزاعي وفيه بعد قليل. أمير عبد الله يان يؤكد أن العلاقات الإيرانية العراقية مبنية على أواصر شعبية وتعاون ثنائي شامل. كنعاني يقول إن طهران لا تتفاوض مع واشنطن على أساس الثقة وأن مصالحنا الوطنية هي خط أحمر. تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوى للفلسطينيين جنوب لبنان واستخدام الأسلحة الثقيلة. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران والعراق تربطهما علاقات قوية ورصينة قائمة على أواصر شعبية وتعاون ثنائي شامل بينهما. وقال أمير عبد اللهيان خلال استقباله مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للعراق جينين بلاسكارت والتي وصلت طهران يوم أمس، قال إن العلاقات القوية والواسعة بين طهران وبغداد لا تلقي بظلالها إيجابا على البلدين فحسب، وإنما تخدم الاستقرار والتنمية والأمن المستدام في المنطقة، منوها أيضا إلى أهمية دور العراق على الصعيد الإقليمي. من جانبها أكدت بلاسخارت على دور إيران البناء حيال القضايا المتعلقة بالعراق، كما استعرضت مواقفها بشأن التطورات الداخلية والإقليمية التي تهم هذا البلد. التقى وزير الداخلية الإيراني نظيره العراقي في معبر المندرية الحدودي بمحافظة ديال العراقية قبالة منفذ خسروي بالجانب الإيراني، وناقش الجانبان قضية تأمين الحدود العراقية الإيرانية والاستعدادات الجارية لفتح المعبر أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد استقبل في طهران نهاية مايو آيار الماضي نظيره العراقي عبد الأمير الشمري وتباحث بشأن التنسيق لإقامة مراسم الأربعين على أحسن وجه. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تتابع المفاوضات النووية على أساس المصالح الوطنية ومصالح الشعب الإيراني. وأشار ناصر كنعاني إلى تجربة الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقال إن التفاوض مع أمريكا لا يقوم على أساس الثقة، مؤكدا أن المصالح الوطنية لإيران خط أحمر. وحول قضية حقل أرش النفطي المشترك بين إيران والكويت، قال كنعاني إن طهران تدعم دوما التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع الجيران، مضيفا أننا ندعو للاستخدام المشترك لحقل أرش، وأعلنا استعدادنا للتباحث مع الجانب الكويتي بهذا الشأن. نستمع إلى جانب من حديث الناطق باسم الخارجية الإيرانية فيما يخص مستجدات المفاوضات النووية.
نظرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة الأمريكية نظرة واضحة، نحن لن ننظر نظرة اعتماد وثقة للحكومة الأمريكية ولا نفاوضها على هذا الأساس. فالاتفاق المشترك أيضا لم يكن نتيجة وحصيلة اعتمادنا على أمريكا، واستمرارية المفاوضات لإحياء اتفاق خطة العمل المشترك وإلغاء حظر المظالم وإعادة كل الأطراف المسؤولة لخطة العمل المشترك تبتني على الثقة. لم تكن اعتماد وثقة إيران على النظام الأمريكي. كان من المقرر أن تكون خطة عمل مشترك توقع وتنفذ هذه الخطة، ونتيجة توثيق هذه الخطة والتزام الحكومة الأمريكية بتعهداتها يمكن أن تكون توجد نوعا من إيجاد نسبي من الثقة على الحكومة، ولكن الحكومة الأمريكية هي بنفسها دمرت هذا الاعتماد وأثنته ولم توجد الثقة للحكومة الإيرانية. ولكن الاستمرار المسيرة الدبلوماسية سياسية لإلغاء المقاطعات الظالمة على الشعب الإيراني وإعادة كل الأطراف المسؤولة بما فيها الحكم الأمريكي إلى خطة العمل المشترك. هذا طبيعي، من الطبيعة أن الجمهورية الإسلامية لا منطلقا من الاعتماد على أمريكا والثقة بها، بل من ضار باعتبار مصالحها الوطنية وبناء على البنود المصرحة في خطة العمل المشترك تبدأ الحوار وتواصل طريقة الحوار الدبلوماسي، وفي الوقت الذي يكون الطرف الآخر جاهزا للعودة المسؤول للالتزام والطرف الإيراني يطمئن من الالتزام الجاد للخطة العمل المشترك، بالتأكيد أن خطة العمل المشترك سيكون جاهزا للاستئناف المحاور فيه. ونحن أعلننا مرارا وأثبتنا أننا ملتزمون بالاتفاق.
تستمر الاشتباكات في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين، فيما تواصل القادة الفلسطينيون واللبنانيين الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وسط حالات نزوح كثيفة من المخيم ومحيطه باتجاه أماكن أكثر أمنا. ومن المقرر أن يعقد اجتماع اليوم لهيئة العمل المشترك والأحزاب اللبنانية في مكتب النائب أسامة سعد لبحث وقف إطلاق النار. وبدأت الاشتباكات بالقذائف والأسلحة الرشاشة في معظم أحياء مخيم عين الحلوى يوم أمس بعد عملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني في صيدا أبو أشرف العرموشي، والتي قال مصدر في حركة الفتح إنها كانت عملية مخططة لها مسبقة. وأسفرت الاشتباكات عن تدمير 40 شقة بشكل كلي ومقتل 6 أشخاص وجرح 35 آخرين. للمزيد بشأن الاشتباكات في مخيم عين الحلوى نتابع ما أفاد به من هناك الصحفي حسين عز الدين.
الاشتباكات تشتد وتيرتها في ظل طبعا تبادل إطلاق النار الكثيف بين المجموعات المتشابكة تستعمل فيها الأسلحة الصاروخية والقذائف الهاون والرشقات الرشاشة بشكل كثيف، إطلاق نار كثيف، قذائف صاروخية. حتى الآن لا ندري كم هم عدد الضحايا الذين في هذه الجولة الجديدة من الصباح حتى الآن كم بلغوا، إلا أن الحصيلة التي كانت ربط بالأمس كانت هناك 6 قتلى من ضحايا هذا الاشتباك، من بينهم العميد مسؤول الأمن الوطني في حركة فتح العميد أبو المروشي، وأيضا هناك 26 جريح من بينهم لبنانيين وعسكري في الجيش اللبناني بعد أن سقطت قذيفة صاروخية على مركزي. الاشتباكات تعنف حينا يعني تخف حينا آخر. اجتماع في منزل النائب أسامة سعد يضم مجموعة يعني ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وأيضا عن الأحزاب اللبنانية ليصار فيما طبعا إذا تمت الأمور بشكل يعني كما هو مطلوب إلى وقف إطلاق النار، أو على الأقل يعني هدنة معينة ليكون هناك إفساح بالمجال لوقف إطلاق النار وبدء التحقيق التي تطالب به حركة فتح في هذا المخيم. بدأت الاشتباكات تمتد أكثر إلى أحياء أخرى، يسمع رشقات نارية وقذائف صاروخية أيضا في أنحاء مختلفة من مخيم عين الحلوى، إلا أن الأشد والأعنف التي تشهد الاشتباكات هي منطقة الطوارئ ومنطقة البركسات التي تتركز فيها الاشتباكات بشكل قوي وعنيف. ردود الفعل هي مجمعة جميعها من جميع الفصائل الفلسطينية على أن يكون هناك وقف لإراقة الدماء والاشتباكات لأنها تحصل داخل الصف الفلسطيني الواحد. كل المجموعات تقريبا تطالب بإنهاء هذه الحالة التي طبعا روعت كل الأمينين داخل هذا المخيم، بالتالي دخلت على الخط أيضا جهود لبنانية من أحزاب لبنانية يعني أيضا عملت على تهدئة الأوضاع. هناك اجتماع عقد بالأمس، طبعا ربما هذا الاجتماع لم ينهي حالة الاشتباكات بدليل أنها تجددت الآن وبقوة كما نسمع، ولكن هناك جهود حثيثة. هذه الأمور منوطة على الأرض، ماذا يحصل على الأرض؟ هناك دعوات لوقف إطلاق النار، ولكن على الأرض هذا الأمر لم يطبق كما بات هو مطلوب، لأننا كلما سمعنا بأن هناك هدنة أو هناك مسعى لوقف إطلاق النار مباشرة تتحرك الأمور على الأرض وتستعر الاشتباكات.
اختتم مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية اجتماعه في مدينة العلمين المصرية بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ودعت الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء مسار التسوية السياسية وإنهاء اتفاقية أوسلو وإنجاز مصالحة فلسطينية وتبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. بينما أشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أن المقاومة السلمية هي الأسلوب الأمثل لتحصيل الحقوق على حد زعمه. من جانبه أكد إسماعيل هنية على ضرورة إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي. في المقابل عقدت حركة الجهاد الإسلامي ومعها الجبهة الشعبية الإطار العام وقوات الصاعقة مؤتمرا موازيا في قطاع غزة للإعلان عن أسبابها التي دفعتها لمقاطعة اجتماع الأمناء العامين والتي على رأسها استمرار ملاحقة السلطة لمجاهديها في الضفة المحتلة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بينما تفتتح جلسات اللقاء الوطني للأمناء العامين الفلسطينيين في القاهرة، عقدت حركة الجهاد الإسلامي ومعها الجبهة الشعبية الإطار العام وقوات الصاعقة مؤتمرا موازيا في قطاع غزة للإعلان عن أسبابها التي دفعتها لمقاطعة اجتماع القاهرة وعلى رأسها استمرار ملاحقة السلطة لمجاهديها في الضفة المحتلة.
حركة الجهاد الإسلامي بداية تحمل السلطة الفلسطينية فشل هذا الاجتماع الذي حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى وقبل أن يبدأ، بإصرار السلطة الفلسطينية على استمرار الاعتقال السياسي واعتقال المقاومين والمجاهدين من أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرار الملاحقات لأبناء شعبنا الفلسطيني.
اللافت كان مشاركة حركة حماس في مؤتمر الفصائل التي قاطعت اجتماع القاهرة رغم مشاركتها فيه، وقد بررت ذلك بأنها تساند حركة الجهاد الإسلامي في مطالبها المشروعة بالإفراج عن أبنائها من سجون السلطة.
مشاركة حركة حماس في اجتماع الأمناء العامين اليوم في القاهرة هي تأتي على في ذات السياق، نحن نشارك ونؤكد على هذه المطالب، هذه مطالب مشروعة، مطالب محقة، هي مطالب شعبنا بالكامل يطالب بإغلاق هذا الملف المخزي، ملف الاعتقال السياسي وعدم العودة إليه مطلقا.
الجهاد الإسلامي رغم عدم مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين أكدت أنها ستكون أول من يبارك لأي نتيجة يخرج بها هذا الاجتماع طالما لا يمس بحقها في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل.
مع كل اجتماع وطني جديد تولد فرصة أخرى ليتأمل الشعب الفلسطيني بإعادة اللحمة للخارطة السياسية الفلسطينية، ولكن إن كانت مدخلات الاجتماع على أساس الاعتقال السياسي فكيف لها أن تكون المخرجات مرضية للشعب الفلسطيني؟
وحول اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر وأبرز ما تمخض عن، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي نجيب مفارجة.
باعتقادي هذا الاجتماع نجح على الأقل في الاجتماع وفي أخذ الصورة الختامية وفي تثبيت الاجتماع. الآن ربما ينظر للاجتماع من ناحية إيجابية على أنه خطوة أولى على طريق اجتماعات متواصلة وسلسلة لجان وعمل دؤوب ومتواصل. إذا كان كذلك فباعتقادي على الأقل الاجتماع نجح، وإن كان شعبنا يعني كبر من سقف توقعاته وأماله وتطلعاته للمجتمعين، خصوصا أن هذا الاجتماع على مستوى أمناء عامين، ولكن تفاجأ شعبنا وتفاجأ الجميع بأن الاجتماع لم يخرج ببيان ختامي، بمعنى لم يتم الاتفاق على صيغة وسط في كل النقاط الخلافية، ولم يتم إعداد خطة وطنية شاملة واستراتيجية يقاوم بها شعبنا ويحافظ على منجزاته ومقدراته ويواصل نضاله ضد المحتل. بالعكس، المتتبع للكلمتين الرئيسيتين كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكلمة رئيس السلطة طبعا الأول الأستاذ إسماعيل هنية والثاني السيد محمود عباس، يرى حقيقة حجم الفجوة وحجم الخلاف بين الطرفين. يعني نرى أن كلمة رئيس السلطة تضمنت أربعة مواضيع خلافية من وجهة نظر الآخر، بمعنى هو أكد على الدولة الواحدة، ربما تكون العبارة جميلة ومنمقة، مؤسسات واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، بالتالي ماذا عن المقاومة؟ وأكد على موضوع الاتفاقيات الدولية التي هي ليست محط إجماع، بالعكس محط رفض جزء كبير جدا، الأغلبية من شعبنا يرفض الاتفاقيات الدولية التي وقعتها منظمة التحرير، وأكد على أن منظمة التحرير هي ممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أكثر من نصف الشعب الفلسطيني خارج هذه المنظمة وخارج هذا الممثل الوحيد لشعبنا وفق تصريح السيد عباس. وأيضا أكد على المقاومة السلمية، يعني ماذا عن المقاومة بكافة أشكالها الأخرى وأولها المقاومة المسلحة، يعني ماذا عن مقاومة شعبنا وفصائله في قطاع غزة ويمتلك ما يمتلك. وبالتالي الخطاب والكلمة كلمة عباس وكلمة الأستاذ هنية أكدتا على حجم الفجوة، ولم يكن مستغربا عدم الخروج بصيغة نهائية.
تصدى مقاومون فلسطينيون بالرصاص لقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مدينتي جنين وطوباس، كما خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة المحتلة. وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين صباح اليوم واعتقلت فلسطينيين اثنين أحدهما أسير محرر. وفي محافظة طوباس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، حيث أطلق مقاومون النار تجاه قوة صهيونية على أطراف المدينة. كما خاض الشبان الفلسطينيون مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في عدة بلدات بالقدس والخليل ورام الله وبيت لحم. وفي بلدة المغير شرق رام الله أصيب شابان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز السام بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال البلدة. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعض الفاصل. الآلاف من مؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في نيامي. قوات الاحتلال الأمريكي تواصل عمليات سرقة الثروات السورية في المناطق التي تحتلها. سلطة الطيران المدني في السودان تقرر تمديد إغلاق المجال الجوي بسبب المعارك. أهلا بكم من جديد. تظاهر الآلاف من مؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر أمام السفارة الفرنسية في نيامي، في حين أصر بعضهم على دخولها، وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة فرنسا سفارة فرنسا في النيجر وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، فيما ردد بعض المتظاهرين شعار تحيا روسيا ولتسقط فرنسا قبل أن تفرقهم الشرطة بواسطة القنابل المسيلة للدموع. من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أن بلاده لن تتسامح مع أي هجوم على مصالحها في النيجر، وأنها سترد فورا وبشدة في حال تعرض رعاياها في النيجر إلى هجوم. في غضون ذلك تتواصل الإدانات الدولية للانقلاب العسكري في النيجر، حيث صعد قادة مجموعة دول غرب إفريقيا المعروفة بياكواس من تهديداتهم، وأعلنوا خلال اجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية للضغط على جيش النيجر من أجل استعادة ما أسموه بالنظام الدستوري. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الإدانات الدولية للانقلاب العسكري في النيجر مستمرة، حيث صعد قادة مجموعة دول غرب أفريقيا المعروفة بايكواس من تهديداته، وأعلن القادة المجتمعون في العاصمة النيجيرية أبوجا اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية للضغط على جيش النيجر من أجل استعادة ما أسموه بالنظام الدستوري. القادة المجتمعون قالوا إنهم أقروا تجميد أصول النيجر في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، كما تم إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها وفرض عقوبات على قادة الانقلاب، وطالب القادة بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للسلطة واستعادة النظام الدستوري بالكامل. وأمهلت المجموعة من أسمتهم بالانقلابيين أسبوعا، مضيفة أنها لا تستبعد استخدام القوة في النيجر. هذا وكان المجلس العسكري في النيجر اتهم دول مجموعة غرب أفريقيا إكواس بالتخطيط لتدخل عسكري في العاصمة نياه، وقال المجلس إن القمة تأتي للمصادقة على خطة للعدوان على البلاد، مشيرا إلى أن تلك الخطة وضعت بمشاركة دول أفريقية من خارج المجموعة إضافة إلى دول غربية، في إشارة إلى فرنسا والولايات المتحدة، مؤكدا عزمه الدفاع عن الوطن حسب تعبيره. إلى ذلك تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في العاصمة النيجيرية نيامي تنديدا بما أسموه التدخل الفرنسي في أمور بلادي، وحاول المتظاهرون اقتحام السفارة قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام قنابل مسيلة للدموع، ورفع المتظاهرون شعارات ضد فرنسا، كما قام المحتجون بإحراق العلم الفرنسي معبرين عن دعمهم للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. كما شهدت السفارة الأمريكية أيضاً تجمعاً مناهضاً للسياسات الأمريكية، وفي هذا الإطار هددت فرنسا بالرد بقوة وبشدة في حال تعرض رعاياها في النيجر لهجوم. وقال قصر الإليزيه نقلاً عن الرئيس إيمانويل ماكرون إن أي شخص يهاجم الرعايا والجنود الفرنسيين سيرى رداً فورياً وشديداً.
واصلت قوات الاحتلال الأمريكية عمليات سرقة الثروات السورية في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية، حيث أخرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق رتلين يحملان النفط ومادة النخالة إلى قواعدها في العراق. وأفادت مصادر محلية بريف اليعربية أن رتلا مؤلفا من 45 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي متجها إلى قواعد الاحتلال الأمريكي في شمال العراق. وبعد ساعات غادر رتل آخر مؤلف من 50 شاحنة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه العراق تحمل مادة النخالة سرقت من صوامع اليعربية. أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان أن سلطة الطيران المدني قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام جميع حركة الطيران حتى 15 من آب أغسطس، واستثنى السلطات الطيران المدني السودانية رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء التي ستحصل على تصريح خاص من الجهات المختصة. يأتي هذا القرار على خلفية المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وللحفاظ على سلامة المواطنين والحيلولة دون تصاعد التوترات. ويوم أمس نزح المئات من سكان حي جبرة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم بسبب احتدام القتال الذي أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 4000 شخص. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن بلاده تخوض حرب إرادات مع قوى العدوان الساعية لإفقار الشعب اليمني وإخضاعه للجهل والجوع والحرمان. وفي كلمة له أوضح مهدي المشاط أن العدو يتجه إلى الدعايات والأكاذيب بعد أن فشل في خياراته الأخرى، مؤكدا فشل هذه الرهانات بفضل الوعي الشعبي. وأشار المشاط إلى أن الحرب مع العدو لا تقتصر على المواجهة العسكرية بل هي حرب إرادات، مضيفا أن كل الدعايات التي يقوم بها العدوان هي وسيلة المفلس، وهذا يعني أنه افتقر إلى أسلحة المواجهة وعاد إلى أساليب الدعايات الكاذبة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت التقدم على محاور دونتسك وكراسني ليمان وجنوب دونتسك ولكن من دون جدوى. وقالت الوزارة في بيان إن قواتها المسلحة ضربت قيادة لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في جمهورية دونتسك بالقرب من قرية يامبول. وبحسب الوزارة فإن القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة مسيرة، فيما تم تحييد الطائرتين الأخريتين بأنظمة الحرب الإلكترونية. إلى العناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن العلاقات الإيرانية العراقية مبنية على أواصر شعبية وتعاون ثنائي شامل. كنعان يقول أن طهران لا تتفاوض مع واشنطن على أساس الثقة وأن مصالحنا الوطنية هي خط أحمر. وتجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوى للفلسطينيين جنوب لبنان واستخدام الأسلحة الثقيلة. شكرا على طيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله.
القاسم بن حبيب
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
على أي جور ينطوي الزمن؟ أي ظلم فادح يلف الحياة؟ إيه يا معاوية، كيف تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت تشتم ابن عمه صهره ووصيه على المنابر؟
أتحدث نفسك؟
من؟ سعد؟
نعم، السلام عليكم يا حبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سعد.
سمعتك تحدث نفسك.
أجل، كنت أحدثها، فهي على ما أعتقد أكثر إصغاء إلي في هذا الزمن المتخم بالضجيج.
صدقت يا حبيب، إنه زمن رديء، ولكن حبيبا سيد بني أسد الذي عركته الصعاب والوقائع أقوى من أن يهزه ضجيج الأيام.
الزمن قوي يا سعد،
ولكنك أقوى.
أشعر أن قوتي تتآكل وأن أصواتا تدوي في داخلي لا يوقفها سوى
ماذا؟ تكلم يا حبيب.
سوى الموت، فلا خير في حياة أسمع فيها شتم مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
صدقت، إنه ليس سوى الموت، ولكن كيف؟ أنرمي بأنفسنا إليه؟
لا، لن نفعل، ولكن
ماذا؟
لا شيء. قل لي، أوصل إلى مسامعك قول يزيد بن معاوية؟
لا، لم يصلني شيء. ماذا قال؟
قال: وما أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي، إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مروان عندي أم كلثوم.
ومن يقصد بجموعهم؟ جموع المسلمين الذين غزوا الروم؟
نعم، ليموت بالجدر والحمى، ما زال يزيد منتجعا في دير مروان ترافقه زوجه أم كلثوم. رأيت يا سعد إلى أي مدى يصل السوء؟
هذا ما كنت قد رأيته من قبل، لم أره الآن يا حبيب. أنت تعلم أنني على ما أنت عليه.
أجل، ذلك ما أعلمه يقينا. أتذهب معي؟
إلى أين؟
إلى داري.
لا، إنني ذاهب إلى بعض الأشغال، ألتقيك في المسجد إن شاء الله.
ماذا ماذا تقولين؟
أقول ما سمعته.
لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إنني لفي شك مما حدث. إن موت الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام مكيدة من مكائد بني أمية. إنني ذاهب.
إلى أين؟
لست أدري، ولكنني سأكون في المسجد ظهرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا وراءك يا سعد؟
أردت أن أعرف ما الذي وراءك أنت.
أنا؟ لا شيء.
لما إذن لم تصلي في المسجد؟
بلى صليت، ولكنني خرجت على عجل لأمر من الأمور.
وما هو؟
لا عليك، قل لي ماذا حدث بين المغيرة وحجر؟
ما كان يحدث في كل مرة، فقد ختم خطبته بسب أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال له حجر: بل إياكم ذم الله ولعن، أنا أشهد أن من تذمون أحق بالفضل ومن تزكون أولى بالذم.
صدق والله حجر. وهل أجابه المغيرة بشيء؟
نعم، كالعادة خوفه غضبة السلطان، فقال له: يا حجر، اتقي هذا السلطان وغضبه وسطوته، فإن غضب السلطان يهلك أمثالك.
عجيب، يحذره من غضب السلطان وهو نفسه لا يحذر غضب الله. أي لئيم هو المغيرة هذا؟
سيدي سيدي.
ماذا؟
لقد رزقت غلاما.
الحمد لله، بشرك الله بخير.
أكنت تنتظر مولودا؟
نعم، وهذا ما جعلني أغادر المسجد على عجل.
حفظه الله وجعله صالحا.
أصلحك الله يا سعد.
أتركك الآن إذن يا حبيب، وسأزورك فيما بعد للتهنئة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن أكرم الكنى وأعظمها في نفسي هي كنية سيدي ومولاي رسول الله أبو القاسم، ولهذا سأسمي ولدي هذا القاسم. ماذا تقولين في الاسم؟
القاسم؟
نعم، ماذا تقولين فيه؟
إنه جميل.
وأجمل منه كنية أبي القاسم وأم القاسم.
صدقت والله يا أبا القاسم.
وأنت يا أم القاسم صدقت والله. يجب أن أذهب الساعة.
إلى أين؟
إلى السوق. وقبل أن تسألي ماذا أفعل، أريد أن أعد العدة لإقامة وليمة.
والله إن خشيتي لشديدة على حجر بن عدي.
وأنا كذلك، فزياد بن أبيه هذا يقتل على التهمة. إن رأسي حجر وعمر مطلوبان يا سعد.
نعم، إن الأمر كذلك يا حبيب.
ما العمل إذن؟
لا أعلم، ماذا تقول أنت؟
أنا نخرج من هنا
كما ترى.
لنخرج لنرى بعض أصحابنا ونستعرض موضوع حجر بن عدي وعمر بن الحمق.
لم تأكل شيئا يا أبا القاسم؟
بلى أكلت يا أم القاسم، أكلت ما أقدر عليه.
أراك مغموما.
كيف لا أغتم، وحجر بن عدي قد أرسل مقيدا إلى معاوية.
الحق معك، ولكن لا تخف على حجر.
بل أخاف عليه يا أم القاسم.
من ماذا تخاف؟
من القتل. والآن حدثيني يا أم القاسم.
عن أي شيء أحدثك؟
عن القاسم.
إنه هدية من الله.
الحمد لله.
في عينيه بريق ذكاء ومروءة.
الحمد لله. لأخرج قليلا.
إلى أين يا أبا القاسم؟
أستقي بعض أخبار حجر وعمر.
سعد، يا سعد.
من؟
حبيب، أين كنت؟ إنني أبحث عنك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وافني إلى البيت يا حبيب.
لماذا؟
وافني إلى البيت وهناك تعرف.
أهنالك ضرورة لمجيئي؟
أجل، أنا في انتظارك.
ماذا حدث؟ لم أرى في وجه سعد سوى الحزن والاكتئاب. هل حدث شيء مما أتوقعه؟ أقتل معاوية حجرا؟
ماذا حدث يا سعد؟
مصيبة يا أسماء، مصيبة قد حدثت.
مصيبة؟ حدثني، ما الأمر؟
قتل معاوية حجرا وأصحابه.
يا للهول، أحدث هذا الفعل حقا؟
نعم، قتلهم في مرج عذرة، وكذلك عمرو بن الحمق.
أقتل في مرج عذرة أيضا؟
لا، في الموصل، قتله ابن أم الحكم.
يا للمصيبة، معاوية يقتل حجرا وابن أخته يقتل عمرا.
سعد، يا سعد.
من يكون هذا الآتي الآن يا سعد؟
إنه حبيب بن مظاهر.
أعلى موعد أنت معه؟
نعم، إنني على موعد معه. أهلا بك يا حبيب بن مظاهر.
ما الأمر يا سعد؟
ادخل أولا ونتحدث بعدها.
أم القاسم، يا أم القاسم.
من؟ أبو القاسم؟
أجل، وهل غير أبي القاسم؟ السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عدت باكرا.
أجل، لقد أنجزت ما ينبغي إنجازه، ولم أجد مبررا لبقائي خارج البيت. أين القاسم؟
ألم تراه؟
لا، أين هو؟
خرج يلعب مع الأولاد.
هاته لي، لن أقدر على فراقه.
لا، دعه يلعب، عندما يتعب سيعود وتراه.
أكلام هذا يا أم القاسم؟
أجل، هذا هو الكلام يا أبا القاسم. والآن حدثني، ما هي أخبار ابن أبيه؟
إلى هلاك إن شاء الله. ولكن...
لكن ماذا؟
إذا هلك طاغية فسيحتل طاغية آخر محله.
أبا القاسم، يا أبا القاسم.
هذا سعد، هو من يحمل الأخبار إلينا. سعد؟
نعم، السلام عليك يا أبا القاسم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سعد، تفضل ادخل.
لا، لدي بعض الأشغال ولا بد من التعجيل في قضائها.
ما هي هذه الأشغال؟ تفضل ادخل.
سآتي في وقت آخر ونجلس ونتحدث طويلا. أما الآن يا حبيب، فأردت أن أوصل لك خبرا وأذهب.
ما هو؟ هيا حدثني.
زياد بن أبيه يحتضر.
كيف عرفت بذلك؟
عرفت، ويقال إن الكوفة مقبلة على ولاية الضحاك.
الضحاك؟
نعم، الضحاك بن قيس الفهري.
إلى ما وصلت يا سعد؟
في ماذا يا حبيب؟
في بيعة يزيد بن معاوية.
لا أظن أن الأمر يخفى عليك يا أبا القاسم.
لا، ولكن أردت المزيد.
لك ما تريد يا حبيب.
عندك جديد يا سعد؟
أجل، عندي جديد يا أبا القاسم، ولكنه لا يسرك.
هذا ما أشعر به، تكلم.
الأمر قد أحكم ليزيد رغم المعارضة، فالكوفة والبصرة قد بايعتا.
أي كوفة قد بايعت؟ لم يبايع إلا الضحاك وبطانته.
وهذه هي الكوفة عند معاوية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البصرة، فهي عنده عبيد الله وجماعته.
هكذا الأمر إذن؟
أجل، الأمر هكذا. وما هو إذن؟
لا أعلم، ولكن أحقا أن الأحنف كان مع وفد الضحاك إلى معاوية؟
أجل، كان مع الوفد، ولكن موقفه كان جيدا.
كيف؟ أعارض ولاية يزيد؟
لا، لم يعارض، ولكنه اعترض عليه.
اعترض؟ كيف؟
يقال إنه وبعد أن تكلمت الوفود قال معاوية له: ما تقول يا أبا بحر؟ فأجابه الأحنف قائلا: نخافكم إن صدقنا، ونخاف الله إن كذبنا، وأنت أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه، فإن كنت تعلمه لله تعالى رضا فلا تشاور فيه، وأن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت ذاهب إلى الآخرة، وإنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا.
لولا هذه الأخيرة
ستظل، لولا هذه تلاحقنا. ولكن رغم أنه قال سمعنا وأطعنا، إلا أن أهل الشام لم يرضوا.
لم يرضوا؟ ماذا يريدون فوق هذا؟
يريدون سمعا وطاعة بلا مقدمات كتلك التي ساقها الأحنف، فقد اعترضه شامي قائلا: ما ندري ما يقول هذا العراقي، وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف.
ضرب وازدلاف بين يدي من؟ بين يدي يزيد؟
أجل، هذا ما كان يقصده.
يزيد بعيد عن الضرب، اللهم إلا ضرب الدفوف. أوليس هو القائل يوم غزا المسلمون الروم وبقي هو في دير مروان؟ وما أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي، إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مروان عندي أم كلثوم.
بلى، هذا قوله، وهذا هو يزيد. إني أستأذنك،
أحب أن أبقيك لتتغدى معي.
شكرا لك، في وقت آخر إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصيبة أن يصير أمر هذه الأمة إلى يزيد.
بماذا تحدث نفسك يا أبا القاسم؟
لا شيء، لا شيء يا أم القاسم.
أذهب سعد؟
نعم. أين القاسم؟
بعثت به إلى السوق.
إنه صغير، دعيه يتمتع بطفولته، فالمسؤوليات التي تنتظره في كبره جسيمة. إنني ذاهب يا أم القاسم.
إلى أين؟
لقضاء بعض الأشغال.
ومتى تعود؟
لا أعلم، لا أعلم.
لا أدري ماذا أقول لك يا حبيب، الأمور تتجه إلى جهة مجهولة، والضحاك يجد في مطاردة الناس.
هذا أمر معلوم يا سعد.
وما هو الأمر المعلوم؟
فعل الضحاك بن قيس الفهري. لا أحد يجهل أن الضحاك صنيعة الأمويين، وبما أنه كذلك فهو بلا شك منفذ لسياستهم.
صحيح، ولكن ماذا بعد هذا؟
وإن كنت لست بمتكهن ولا أحب الكهانة، ولكن مسار الأحداث اليوم ينبئ عما تصير إليه غدا.
إلى ما تصير غدا؟
إلى تنكيل ومطاردة.
سعد، يا سعد.
من يكون هذا الذي يناديك يا سعد؟
لا أعلم، هذا صوت لا أعرفه.
سعد، يا سعد.
لأرى. نعم، إنني قادم. ماذا تريد؟
وافي الأميرة يا سعد.
أي أمير تقصد؟
أميرك الضحاك.
الضحاك بن قيس الفهري؟
أجل،
ومتى؟
في الحال.
لماذا؟
لا أعلم. هيا.
ما كان عليه أن يذهب.
ماذا يفعل؟
يمتنع، يمتنع عن موافاة الطغاة.
لا، ليس من الحكمة أن يفعل هذا.
أمن الحكمة موافاته للضحاك؟
الأمر ليس كما تتصورين يا أم القاسم، فسعد لا يعلم لماذا دعي إلى قصر الإمارة. من يدري، قد لا تكون الدعوة لأمر خطير، حين ذاك سيكون في امتناعه خطر عليه.
هو إن كان دعي لأمر خطير.
نرى أولا، وبعدها لكل حادث حديث.
بعدها؟ بعد ماذا؟ ماذا يا أبا القاسم؟ بعد أن يقتل؟
يقتل؟
أجل يقتل، أليس هذا واردا؟
أستبعد ذلك.
والله لا يستبعد شيء من هؤلاء الطغاة.
أبي، يا أبي.
القاسم، أين كنت يا بني؟ لقد اشتقت إليك. تعال، تعال إلى هنا، حدثني كيف لطمت الصبي الذي أساء في ذكر أمير المؤمنين.
إن الخوف يسيطر علي، بل إنه الرعب، رعب لا حدود له. أين ذهب بك يا سعد؟ هل سيكون مصيرك مصير الآلاف من الذين لا يمالئون الطغاة؟ يا للهول، يا للمصيبة. وغوثا، وغوثا.
سعد، يا سعد.
من؟ هذا حبيب. من أبو القاسم؟
السلام عليك يا أسماء.
وعليك السلام يا أبا القاسم، ورحمة الله وبركاته.
لا يأخذك الجزع مآخذه يا أسماء.
الجزع؟ ماذا أحدث مكروه لسعد يا أبا القاسم؟
لا لا، لم يحدث له مكروه، ولن يحدث له إن شاء الله.
كيف؟ أرأيته؟
لم أره، ولكنني أرسلت من استعلم خبره وأتاني بما لا يدعو إلى الحزن والقلق.
كيف؟ حدثني.
سعد سيعود يا أسماء، اطمئني، اطمئني، لا خوف على سعد، قليلا ويعود.
قليلا ويعود؟ متى؟
هو عائد عما قريب كما قلت لك. السلام عليك.
إلى أين يا أبا القاسم؟
أعود بعد أن يأتي يا سعد. السلام عليك.
يأتي يا سعد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن متى يأتي سعد؟ أخشى أن لا يأتي، فسعد من الذين أوغروا صدور الطغاة غيظا. اسمعني يا بني.
إنني سامع ومطيع.
إنك ابن بار بوالديه كما عرفتك يا قاسم. ما أريد أن أقوله لك هو أنك ما زلت صغيرا على هموم كهذه.
صغيرا؟ لا يا أمي، لست صغيرا، إنني أشعر بالأمر كما تشعرين أنت به وكما يشعر به والدي.
السلام عليكما.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بماذا تتحدثان؟
بمواضيع شتى. القاسم يخبرني أنه قد ضاق ذرعا بالطغاة.
بني قاسم.
أجل يا أبي.
هذه هموم كبيرة وثقيلة ما زالت في انتظارك، ولكن ليس الآن.
ليس الآن؟ متى يا أبي؟
فيما بعد، فأنت ما زلت صغيرا، تمتع بصباك يا بني، وادخر رجولتك لمقارعة الطغاة.
أبا القاسم، يا أبا القاسم،
هذا سعد يناديني، لابد أن أمرا مهما قد جاء به.
أبا القاسم، يا أبا القاسم.
أتيتك يا سعد، تمهل علي.
إنه على عجل، لابد أن شيئا ما قد وقع.
أأفتح الباب؟
لا، اجلسي، أنا ذاهب لأفتح الباب. أهلا بسعد.
السلام عليكم يا أبا القاسم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سعد. أرى على وجهك أمارات خطر.
لقد أصبت الرؤية يا أبا القاسم.
ماذا؟ أحدث أمر ما؟
نعم، لقد توفي معاوية بن أبي سفيان.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام.
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
حزنك على جدك يظل أقدس شعار، والندب فنك سيدي ليل ونهار. سالت دموعك والوطن في صدرنا، هالدنيا جارت والزمن وياها جار. قلبك غريب وانت الطبيب، لأن الحبيب خلى الدمع همان. صوتك حزين غربة وحنين، لا من معين يتقاسم الأمان. يبدا طيفك يعود يا منار الوجود، يبدا طيفك يعود يا منار الوجود. البدار 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 البدار، إنه الوعد. فتي بطرفك واشوف انك وحيد، جا شن القريب من القلب أصبح بعيد.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.